صلى الله عليك سيدنا ومولانا يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، لعن الله من ظلمك وغصبك حقك وشدد عليه العذاب الأليم، ومن ينظر الدنيا بعين بصيرة يجدها يا أغالي طيا وأضغاث عالمين، ويوقظه نسيان ما قبل يومه على أنها مهما تكن طيف نائمين، ولكنها يا سحارة تظهر الفناء بصورة موجود بقالب دائمين، ولا فرق في التحقيق بين مريرها وما يدعى حلوا سوى وهم واهمي، وما هذه الدنيا بدار استراحة وتحصيل لذات لغير البهائم، ألم تر آل الله كيف تراكمت عليهم صروف الدهر أي تراكم، أما شرقت بنت النبي بريقها وجرعها الأعداء طعم العلاقم، أما عصرت بين الجدار وبابها، أما نبت المسمار في صدر فاطم، أما روعت بالصوت قنع رأسها ووش حمتنيها به شر غاشمي، أما أسقطوها لا رعى الله قومها جنين حشاها محسنا يا لهاشمي، أما نابت الكرار منها نوائب سقته ولكن عن سموم الأراقم، أما قيد قهران في حمائل سيفه، أما قيد قسران في حمائل سيفه، إلى شر ظليل وأخبث ظالمي، أما قتلوه في سجود صلاته وعممه بالسيام سيف ابن ملجمي، يا ابو الحسنين ترجعني ذليل وخاطري مكسور، أنا الدنيا الغدارة ودوراتي تفت لصخور، دوراتي إذا داريت عليكم يا علي بتشوف، لروع فاطم الزهراء وقودوك بحبل مجتوف، وودونك إلى المسجد وراسك يا علي مكشوف، وعليك الرجس يتعدي وبيد صار ما مشهور. بعد يا دنيا ماذا تصنعين بعلي؟ قالت ولخلي يحترق بيتك وعصر فاطمة بالباب واجرح صدرها بمسمار وعفر محسن بالتراب، وتالي اشتبشت في مناك بضربة وسطة المحرق، وتالي بشتفي مناك بضربة وسطة في فرض الصلاة، وعليك أولادك ينصب الدور. الله يا دنيا كل هذا وأكثر، قالت بل وأكثر، شنو عندك بعد يا دنيا مع أمير المؤمنين؟ قالت وما الحسن باسم وباقطع له فاده، وين صوتك يا الموالي؟ وما الحسن باسم وباقطع له فاد وباخليه يتلظى بسمى بمحضر اولاد، ونعشى من يشيلوني بني هاشم على العادة، برمي نعشى بن بني وبمزق جسمه المبروك، ويلي وحسين الشهيد الجيك لازم عني علومه، باخلي مصاب يصير ما يوم مثل وحسينا وحسين الشهيد الجيد لازم عني علوم، باخلي مصاب يصير ما يوم مثل، شو بتسوي بطرده من حرام جدي وبسقي كربلة دموم، بطرد من حرام جدة وبسقي كربلة وبخلي جسمه بالغبرة وراسه بالرمح مشهور بعد يا أبا الحسين وما يا علي هلي بحياتك دايم الضمها وما يا علي هلي بحياتك دايم الضمها شتسوي تزورها بظلام الليل جدها والبتولمها بخلي الرجس بين جناب يا كرار يشتمه بخلي الرجس بين جناب يا كرار يشتمه وراس حسين بيده وكاسات الخمور الدور
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا على بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. على ضوء ما بحثناه حول هذه الآية المباركة هنالك عندنا ثلاثة مستدركات نتعرض لها هذه الليلة. الاستدراك الأول مرتبط بما ذكرناه في الليلة الأولى من ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام حينما تحدثنا عن نزول هذه الآية المباركة في أمير المؤمنين عليه السلام، فذكرنا أن هنالك أقوالا ثلاثة في نزول الآية: قول بنزول الآية في أبي بكر، وهذا القول زيفناه، وقول بنزول الآية في عموم المؤمنين، وقلنا بأن هذا القول يعتمد على عدة مناشئ، أهم هذه المناشئ الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام التي يرويها المخالفون عن، وبينا بأن هذه الرواية ضعيفة السند. هنالك منشآن أيضا للقول بأن الآية نازلة في أمير في عموم المؤمنين. المنشأ الأول ما ينقل من أن الآية نزلت بمناسبة قضية عبادة بن الصامت، وذلك حينما قال للنبي صلى الله عليه وآله: إني أتبرأ إلى الله تعالى من حلفي قريض والنظير، وأتولى الله سبحانه وتعالى. فنزلت هذه الآية المباركة في تلك المناسبة. وبما أن عبادة بن الصامت لا تحتمل له خصوصية، فيعلم بأن الآية تشمل كل من تبرأ من اليهود والنصارى وتولى الله سبحانه وتعالى. فهذا منشأ للقول بأن الآية نازلة في عموم المؤمنين. نقول أيضا هذا المنشأ منشأ مزيف. لما؟ لأن قضية عبادة بن الصامت مروية عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق كما يعبر عنه مالك إمام المالكية يقول: محمد بن إسحاق دجال الدجاجلة، هكذا يعبر، مو دجال الدجالين، دجال الدجاجلة. وكذلك أحمد بن حنبل أيضا يقول: كان ابن إسحاق يدلس، فالرجل دجال مدلس. ويقول بأن الآية نزلت في قضية عبادة بن الصامت، إذن فالطريق إلى هذه الرواية طريق زائف. المنشأ الثاني للقول بأن الآية نزلت في عموم المؤمنين قضية عبد الله بن سلام، حيث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، إن قومنا هجرونا وأقسموا أن لا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل، فماذا نصنع؟ لا أقوامنا يجالسون ولا أصحابك أيضا نقدر نجلس معهم، فماذا نصنع؟ فنزلت الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يعني أنتم دينوا بالولاية والمحبة للذين آمنوا، وإن لم تتمكنوا من الجلوس معهم. وبما أن عبد الله بن سلام أيضا لا خصوصية له، فيعلم بأن عنوان الذين آمنوا يشمل المؤمنين جميعا. نقول أيضا هذا المنشأ زائف. لماذا؟ لأن قضية عبد الله بن سنان مروية بشكل مرسل عن جابر بن عبد الله الأنصاري، كما يذكرها الثعلبي في تفسيره، ويذكرها الواحدي في أسباب النزول، يذكران القضية مرسلة عن جابر بن عبد الله لا سند لها. فإذا كانت القضية مرسلة لا سند لها، يحتمل أن تكون موضوعة مختلقة، وبالتالي لا يصح التعويل عليها. إذن المناشئ التي تقرر بأن آية الولاية نزلت في عموم المؤمنين، هذه المناشئ ثلاثتها مزيفة، فيزيف القول الثاني كما زيف القول الأول، ويبقى القول الثالث بأن الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام. هذا استدراك أول. الاستدراك الثاني المرتبط بالآية المباركة، ما ذكرناه في الليلة الثانية من ليالي الشهادة، حيث قلنا بأن الآية المباركة تستفاد منها 4 فوائد، وذكرنا فائدتين: أن الآية تدل على أن ولاية أمير المؤمنين من سنخ ولاية الله، كما أن الآية تدل على إمامة أمير المؤمنين بالمصطلحين الشيعي والسني. هذا فرغنا منه، جئ إلى الفائدتين المتبقيتين. الفائدة الثالثة، نقول بأن هذه الآية تدل على عصمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شلون تدل على عصمة أمير المؤمنين؟ احنا لما استدلينا بالآية على إمامة أمير المؤمنين ماذا قلنا؟ قلنا بأن الآية تثبت الولاية له صلوات الله وسلامه عليه، والولاية ترتكز على 3 عناصر: من له الولاية، من عليه الولاية، ما فيه الولاية. من عليه الولاية؟ أمير المؤمنين. من له الولاية؟ عفوا، أمير المؤمنين. من عليه الولاية؟ عموم المسلمين. ما فيه الولاية؟ ولايته على عموم المسلمين في ماذا؟ ما هو الشيء الذي له ولاية على المسلمين فيه؟ قلنا هذا نستفيده من أين؟ نستفيده من كون ولايته مسانخة لولاية الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت ولاية الله، ولاية علي مسانخة لولاية الله، انجي نشوف ولاية الله في أي شيء. ولاية الله على التكوين، ولاية الله على التشريع، ولاية الله ولاية الحاكمية، هذا كله بيناه. فلما نقول بأن أمير المؤمنين ولايته من سنخ ولاية الله، يعني مثل ما لله ولاية، ولايته في أي شيء؟ في التكوين، في التشريع، في الحاكمية. إذن ولاية علي في أي شيء؟ أيضا في التكوين، في التشريع، في الحاكمية. فولاية علي على المسلمين تكوينا، تشريعا، حاكمية. زين، نجي نقول الله لمن جعل الولاية في التشريع لأمير المؤمنين على عموم المسلمين، وبين لهم بأن عليا هو الأولى بهم فيما يرتبط بأمور دينهم، فيما يرتبط بأمور التشريع، هل قيد هذه الولاية بقيد؟ هل حددها بحد؟ أم جعلها ولاية مطلقة؟ جعلها ولاية مطلقة، لم يقيدها بقيد. إذن لعلي ولاية على المسلمين في أمور التشريع مطلقا. هذا يعني ماذا؟ أن عليا متى ما أمر بأمر يجب امتثال أمره، متى ما نهى عن نهي عن شيء يجب الانزجار لنهيه. زين، أكو أمر دون أمر، نهي دون نهي؟ لا، الله جعل له ولاية مطلقة على أمور التشريع. فلو لم يكن علي معصوما بحيث تكون أوامره أوامر الله ونواهيه نواهي الله، لكان أمر الله باتباع علي باعتباره الولي فيما يرتبط بأمور التشريع، أمر الله باتباعه اتباعا مطلقا تضييعا لأهدافه الإلهية المقدسة. لأن إذا كان علي يخطئ في تشريعاته يبين ما لا يريده الله ينهى عما يأمر به الله، فإن الله عندما يجعل له الولاية على المسلمين مطلقا في أمور التشريع يكون بذلك ناقضا لغرضه ومضيعا لأحكامه ومضيعا لشريعته. فلا يعقل أن يكون الله تعالى قد جعل الولاية المطلقة لعلي إلا أن يكون علي ماذا؟ معصوما. فمن إثبات الولاية له يعلم ثبوت العصمة له تماما. هذه الآية مثل آية أخرى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. غيرنا لما نجي إلى هالآية شي يقول؟ يقول هذه الآية تدل على وجوب طاعة أولي الأمر مطلقا، كل من كان وليا للأمر تجب طاعته. نقول هذا غير معقول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، عنوان أولي الأمر محصور فقط بالمعصومين. لما؟ لأن الله لو أمر بطاعة كل من كان وليا للأمر رغم أنه غير معصوم، يعني الله يأمر بمعصيته. ليش؟ لأن ولي الأمر باعتباره غير معصوم، فإنه يأمر أحيانا بما لا يرضي الله، فلما الله يقول لك أطعه يعني امتثله في ذنبي، خلك تذنب وأنت مثاب على ذلك، هذا غير معقول. فلا بد أن يكون أولو الأمر ماذا؟ معصومين. لذلك ينحصر عنوان أولي الأمر بآل محمد فقط. إذن نستفيد من الآية المباركة العصمة لأمير المؤمنين كما نستفيد الولاية له، هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة الرابعة عفوا الثانية الأولى هذه الليلة والثانية بلي. فائدة الرابعة هي انحصار المرجعية الدينية بأمير المؤمنين عليه السلام وعدم جواز الأخذ من غيره. لما نجي واحد مسلم يقول آخذ من غير علي، قل له آية الولاية تمنعك من ذلك، ما يمكن أصلا أن تأخذ من غير علي. لماذا؟ قلنا الآية المباركة أثبتت الولاية له، الولاية له على أي شيء؟ مثل ما إلى ولاية على التكوين، ولاية حاكمية، إلى ولاية على ماذا؟ على التشريع. يعني أن أمور الدين من له ولاية عليها فقط هو من؟ أمير المؤمنين باعتبار الحصر في الآية. الآية حصرت الولاية في أمير المؤمنين. ولاية في ماذا؟ الولاية في أمور التشريع حصرتها بأمير المؤمنين. إذن فمن أخذ من غير علي فقد ضل الطريق. الولاية على أمور التشريع فقط لعلي، فلا يجوز الأخذ من غيره لأن الله لم يجعل له ولاية على أمور الدين. لذلك لما نجي إلى الآية اللاحقة لآية الولاية، الآية اللاحقة تؤكد هذا المطلب، تكرس هذا المطلب، تعمق هذا المطلب. شنو تقول الآية اللاحقة؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى يعني ماذا؟ يعني يعني أنا الآن حصرت لكم الولاية في الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا يتولى يعني يتخذهم أولياء ويعتقد بأنهم الأولى به، ومن يتولاهم فإن حزب الله هم الغالبون، ومن لم يتولاهم خرج عن حزب الله وليس بعد حزب الله إلا حزب واحد، حزب الشيطان. فهذه الآية المباركة تدل بدلالة واضحة بينة على انحصار المرجعية الدينية بأمير المؤمنين، فلا يجوز الأخذ من غيره. وتعال شوف المفارقات العجيبة، لما نجي تقرأ تفسير الفخر الرازي، أول تفسير الفخر الرازي لما يتعرض إلى آية البسملة ثم يتعرض إلى عدة مسائل، ويتعرض إلى مسألة الجهر بالبسملة، ويقول هل يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة أم لا يستحب؟ يقول إن الثابت عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يجهر بالبسملة في صلاته، ولكن جمهور العلماء على خلاف. ثم يقول ومن اقتدى بعلي فقد اهتدى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي مع الحق والحق مع علي. طيب انت يا الفخر الرازي إذا تعرف هذا الكلام ومقرر هذه النقطة من بداية التفسير، شوين رايح انت عن علي بن أبي طالب؟ وين الطريق؟ يعني انت مضيع الطريق، انت من اول التفسير حددت المسار المعرفي، مسار المعرفي هو امير المؤمنين، انا مدينة العلم وعلي بابها، الا ومن اراد المدينة فليأتها من بابها. باب العلم، العلم يعني الوحي ومعارف السماء ومعارف الكتاب، بابها هو خزانة علم الأولين والآخرين مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. إذن آية الولاية نستفيد منها هذه الفوائد الأربع: أنها تدل على أن ولاية الأمير مسانخة لولاية الله، كما أنها تدل على إمامته، كما تدل على عصمته، كما تدل على انحصار المرجعية الدينية به، فلا يجوز الأخذ من غيره. هذا استدراك ثاني. نجي إلى الاستدراك الثالث والأخير، هذا يرتبط بالليلة الثالثة من ليالي الشهادة، كل استدراك يرتبط بليلة. استدراك الثالث يرتبط بالشبهات المثارة حول الآية المباركة. احنا قلنا هذه الآية لأنها من أقوى أدلة الإمامة ومن أصرحها، لذلك صارت معرضا للتشكيك وإثارة الشبهات. إن كثير من الشبهات وهي لا تستحق الوقوف عندها، لكن أكو شبهة وهي الشبهة المرتبطة بسياق الآية المباركة. هؤلاء يقولون نحن عندما نرجع إلى سياق الآية ونلاحظ الآيات التي سبقتها ونلاحظ الآيات التي لحقتها، نجد بأن القرآن يؤكد على الولاية بمعنى المحبة والنصرة، وهذا يوجب أن تكون الولاية في آية الولاية أيضا بمعنى المحبة والنصرة. شلون؟ يقول لك إحنا لما نقرأ القرآن نجي إلى آية الولاية، قبل آية الولاية بثلاث آيات أو بآيتين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. شنو معنى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ يعني لا تحبوهم ولا تقوموا بنصرتهم. فهنا استخدم القرآن الولاية بمعنى المحبة والنصرة. هذه آية راحت، ثم شوية جت آية الولاية، خلصت آية الولاية جت من بعدها آية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى يعني ومن يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا كانت الآية السابقة على آية الولاية قد استخدمت الولاية بمعنى النصر والمحبة، والآية اللاحقة أيضا استخدمت الولاية بمعنى النصر والمحبة، فقهرن الآية المتوسطة بينهما تكون الولاية فيها بمعنى ماذا؟ بمعنى النصرة والمحبة. فيصير إنما وليكم الله يعني إنما ناصركم ومحبكم. فبقرينة السياق نحدد أن المقصود من الولاية في آية الولاية النصرة والمحبة. احنا نقول هذا الاستدلال او هذه الشبهة ايضا مدفوعة. ليش مدفوعة؟ اولا او تارة، ان نغير اولا، تارة نحن نسلم بأن الولاية في الآية السابقة واللاحقة على آية الولاية بمعنى المحبة والنصرة، وتارة لا نسلم. والجواب على كلا الفرضين. أولا نقول نحن لا نسلم، أن لما نجي إلى الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نحتمل هنا احتمالا قويا بأن الولاية هنا بمعنى الأولى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني لا تعتبرونهم أولى بكم من ماذا؟ من أنفسكم، وتنساقون لأوامرهم وتنساقون لما يقرروه، بل أنتم بما أنكم مسلمون يجب عليكم ألا تخضعوا لهم. فاحتمال أن تكون الولاية هنا بمعنى الأولى هذا وارد ولا مانع منه ولا موجب لصرف الولاية عنه. كذلك أيضا الآية اللاحقة: ومن يتولى الله، مراد من التولي هو اتخاذ الولي. ومن يتولى تولي اتخاذ الولي. اتخاذ الولي يعني ماذا؟ اتخاذ الولي يعني الاعتقاد بأنه الأولى والانسياق لأوامره ونواهيه. فالولاية في الآية السابقة في الآية اللاحقة نزعم بأنها بمعنى الأولى، ولاية بمعنى الأولى. فالسياق يؤكد أن تكون الولاية في آية الولاية بمعنى ماذا؟ بمعنى الولاء بمعنى الأولى. نحن نعكس الكلام عليهم تماما ونجي نقول على الفرض الثاني لا، أن الولاية في الآية السابقة وفي الآية اللاحقة بمعنى المحبة. لا تزعج نفسك كثير، سلمنا معك بأن الولاية بمعنى النصر والمحبة، لكن هذا لا يفيدك شيئا. ليش لا يفيد؟ لأنه متى يتمسك بدلالة السياق؟ شوف هذه النقطة المهمة التي نحتاج أن نلتفت إليها. متى يتمسك بدلالة السياق؟ تمسك بدلالة السياق يتوقف على شرطين. الشرط الأول أن نحرز الارتباط بين الآيتين، إذا أحرزنا الارتباط بين الآيتين حينئذ نتمسك بدلالة السياق، هذا الشرط. الشرط الآخر أن لا يكون للآية ظهور مستقل في نفسها. يعني ماذا؟ يعني إذا تحيرنا في الآية ما عرفنا معناها، بعد ذلك نجي نتمسك بقرينة السياق. لذلك العلماء يقولون قرينة السياق هي أضعف القرائن الظهورية. هذا مرة إذا واحد تورط وعندما عند شيء يتشبث به يتشبث بالسياق. السياق أضعف قرينة ظهورية، فإذا كان الدليل ظاهرا في نفسه لا يصح التمسك بالقياس بالسياق. خلاص الدليل واضح في نفسه، احنا نجي نقول آية الولاية في نفسها ظاهرة أو غير ظاهرة في المطلوب. كل من التفت إلى أن آية الولاية مصدرة بأداة إنما وإنما مفيدة للحصر يذعن بأن المقصود من الولاية فيها لا هو النصرة ولا هو ماذا ولا هو المحبة، لأن لا المحبة تنحصر بأمير المؤمنين ولا النصرة تنحصر بأمير المؤمنين، فالتصدير بأداة الحصر يكون لغوا. إذن لابد من حمل الولاية في الآية على ماذا؟ على ما يتناسب مع الحصر القرآني، وليس هو إلا الأولى. فنحن من نفس الآية تنحل عندنا المشكلة ونفهم المقصود، وإذا فهمنا المقصود لا يحتاج أن نتشبث بالقياس أصلا بالسياق أصلا. قياس والسياق كلاهما على أي حال كل منهما يشتكي للآخر، قياس يشتكي والسياق يشتكي، وهذه قشة التي يتمسك بها غيرنا. لذلك سبحان الله الحروف واحدة، سياق وقياس حروف واحدة ومختلفة، فقط تقديم وتأخير، وهذا ما يعبر عنه في مباحث الاشتقاق بالاشتقاق الأكبر اللي يصير فيه تغير في الحروف تقديم وتأخير كيفما كان. ما كنا في هذا الوادي. فإذا يثبت من الآية المباركة نفسها الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام بمعنى الأولوية، وبعد ذلك لا نحتاج إلى شيء اسمه القياس. إذن آية الولاية تدل بدلالة واضحة، قياس تدل بدلالة واضحة على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خزانة معارف الأولين والآخرين، وحتى وهو على فراش المرض، حتى وهو على فراش المرض يخاطبهم سلوني. صور انتهى الحال، يعني إنسان مضروب بالسيف على رأسه، الدماء تنزف منه، حتى اصفرت ألوانه، السم تمكن من جسده المبارك. محمد بن الحنفية لعلك سمعت مني لمن يوصف حالة السم عند الإمام يقول كان يضع فخدا ويرفع أخرى من شدة السم بأبي وأمي، ومع ذلك يقول سلوني قبل أن تفقدوني. الإمام الحسن بأبي وأمي كان واقفا بجانب أبيه وهو يسمع أباه يقول سلوني قبل أن تفقدوني، الإمام الحسن يتألم شفقة على أبيه فيلتفت إلى المسلمين يقول سلوه وخففوا عليه المسألة، لا تثقلوا عليه في السؤال، فإن الضرب قد أخذت منهم أخذها، فإن الضرب قد أخذت منهم أخذها بأبي وأمي، حتى قضى شهيدا وفاضت نفسه المباركة في مثل ليلة البارحة. وهذه الليلة ليلة تجهيزة، ليلة تغسيلة، ليلة تشييعة. حملوا جنازته، جاءوا بها إلى المغتسل، عندهم وصية من أمير المؤمنين: احملا جنازتي من مؤخرها والملائكة تحملها من مقدمها، فإذا وضعت فضعوها فإنه قبر آدم ونوح. لذلك لما جهزوا غسلوا وضعوا على الجنازة صار الحسنان ينتظران نزول الملائكة. وإذا الله يخاطب الملائكة جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، الملائكة المقربين: انزلوا لتشييع جنازة أمير المؤمنين. وتنزل الملائكة من السماء وتحمل جنازة أمير المؤمنين من المقدم، والحسنان يرفعان الجنازة من المؤخر. الله أكبر. يلا شيعها وياهم وياهم. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وعليا وإماما وشهيدا وقتيلا. طلعت جنازة أمير المؤمنين بالإجلال والإكبار إلى أن وضع مقدمها، فوضع الحسنان مؤخرها، وإذا بصخرة قد كتب عليها: هذا ما ادخره نبي الله نوح لأخيه حجة الله العبد الصالح علي بن أمير المؤمنين. رفعوا الصخرة وإذا هذه منحودة مهيئة لأمير المؤمنين، وضع الجنازة داخل الملحودة، ثم احتضن كل منهم الآخر. الحسن ينادي: أخي حسين عظم الله لك. الحسين ينادي: أخي أبا محمد عظم الله لك الأجر. حيدر من قبان أحبه قام الحسن وولاده. أريد أسمع منك نياحة. حيدر من قضى نحبة قام الحسن وولاده. كفا حنطوا غسل وشيع له على العادة. أقول ويل على أبو السجاد مرمي والثرى وساد. حسين يا ويل على أبو السجاد مرمي والثرى وساد. زينب والحرم يمه يبكي ويجذب الحسرة. يلا صوتك وياها. حيدر من قضى نحبه ما حد سلى بعياله، وابو السجاد يا ويلي عادوا جملة أطفاله. اسمح لي. ربوه بعواد الخيل وراس اسنانهم شاد. وحسين ربوه بعواد الخيل وراس اسنانهم شاد. وبس ما نظرت عياله ظلت تلطم الهامة.
حيدر من قبان أحبه جلس عيالة معزة وابو السجاد يوم انطار شب النار واستخبى وويلا وظل مرمي على الرمضاء يا ويلي ما احد وارى ثلاث ايام بالرمضاء يا ويلي موسد الغبرة وحسينا رجع الحسنان الى البيت واذا بمولاتنا زينب تخرج من حجرة الى اخرى الان تنظر الى موضع صلاته الان تنظر الى مصحفه الان تنظر الى فراشه فتنادي وابتا يا ولاد حيدر وين حيدر نور لكوان الليلة ما اسمع عندك نياحة وهذه تعزية لمولاتنا زينب يا ولاد حيدر وين ابونا نور لكوان يا حسين اخويا يا حسين يا ولاد عدنا اش عندك يا زينب الروس مكسوها ترى دين الدهرها وظلت خلية ديارنا من نور ابو حسين وداروا يعزوها طبوها وسكتوها ودشت الى الغرفة تدور وين ابوها وصاحت حسن يا حسين حتى رغلقوها اقدر اعاينها خلية من ابو
حسن قل ابن ملجام والاقدار غالبة هدمت ويحاك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.